بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة العنكبوت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع سورة العنكبوت مع قصة شعيب عليه السلام، وهي مأخوذة كما قلت لكم ليس من فقط سورة العنكبوت، لأن من أقل الآيات موجودة هما آيتان في سورة العنكبوت، ولكن على المنهج الذي اتبعته نأخذها من خلال سورة الأعراف، من خلال سورة الأعراف وسورة القصص وكذلك سورة هود وغيرها، عفوا ليست القصص، سورة هود أيضا وبها وسورة الشعراء. المسألة الثانية في بعد أن انتهينا من موضوع التوحيد وأهمية التوحيد وعلاقته بالدعوة وتقصير كثير من الدعوات في هذا الجانب والخلل الذي أصابها بسبب قصورها في الدعوة إلى التوحيد، وهو منهج الأنبياء، ما جاء نبي إلا دعا قومه إلى التوحيد، هو أنه جاءهم ببينة، لأنه قال لهم قد جئتكم ببينة من ربكم، وإلى مدنا أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. بعض الناس يتصور أن البينة التي جاء بها شعيب عليه السلام هي ما يتعلق بالموازين والمكاييل، ليس صحيح، لا، هذه مسألة سيأتي الحديث عنها، مسألة معينة دعا قومه إليها، إنما البينة لم يبينها عليه السلام، إنما يكفي نص القرآن أنه قد جاءهم ببينة. وسألني بعض الأخوة سؤال، قال في قوله تعالى في قصة هود، نعم، ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، وهود عليه السلام لم يذكر أنه جاء ببينة، فهل يعني أنه لم يأتي ببينة؟ نقول أولا عدم ذكر البينة في القرآن أو الإشارة إليها أو قولهم لم تأتنا ببينة ليس دليلا على أنه لم يأتي ببينة. ما الدليل على هذا القول؟ الدليل قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، ويقول ما من نبي من الأنبياء نبئ إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، ما من نبي من الأنبياء نبئ وأرسل إلى قومه إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي أو أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إذن هذا نص صريح لأنه ما من نبي إلا جاء قومه ببينة، وكونه لم يذكر في قصة هود هذا الأمر ليس دليلا، فعدم العلم ليس علما بالعدم. ثانيا أنه ربما أن قولهم ما جئتنا ببينة قبل أن تأتيهم البينة، قالوا هذا القول قبل أن تأتيهم البينة، وتعلمون أن عيسى عليه السلام في قصة الحواريين ماذا قالوا لما طلبوا المائدة؟ طلبوا أن تكون آية لهم، فإذا قد تكون الآية تأتي بعد الطلب، فكان قصة ما ذكر الله في آخر سورة المائدة، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال ربنا، قال اللهم ربنا أنزل علينا، قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، الآية. إذن فقد يكون قولهم ما جئتنا ببينة قبل مجيء البينة، وقد يكون استكبار وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، قد تكون جاءت البينة لكن لم يعترفوا بها ولم يقبلوا بها. فالشاهد إذا نقول أنه ما من نبي إلا جاء قومه ببينة، والله سبحانه وتعالى يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. فإذا جاء إذا عندنا هذه الآية وعندنا الحديث أن ما من نبي إلا جاء ببينة. ما هي بينة شعيب؟ لم يذكرها الله جل وعلا. فيكفي أن شعيب عليه السلام أن شعيبا عليه السلام قال قد جئتكم بينة من ربكم أو قد جاءتكم بينة من ربكم، فيكتفى بهذا وأن جاء بينة ومعجزة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، وهذه هو درس اليوم الحقيقة، ومع ذلك إن شاء الله سأقيم بالوقت المحدد أو قبله حتى نجلس بعد الصلاة قليلا. مسألة أنه كان قدوة حسنة، كان عليه السلام قدوة حسنة. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هذه الآية كما تعلمون في سورة هود. الداعي إلى الله جل وعلا لابد أن يكون قدوة حسنة، لقوله هنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. لو طبقنا هذه المسألة مسألة القدوة في واقعنا وواقع الأمة لرأينا عجبا وتخلفا ظاهرا على كثير ممن يدعو الناس. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي حديث أسامة أن الرجل يلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه ويدور فيها كما يدور الحمار في الرحى أو حول الرحى، فيقول يا فلان صور في النار والعياذ بالله، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فشعيب عليه السلام هنا يقول وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ولذلك موضوع القدوة ركز عليه الله جل وعلا في القرآن تركيزا عظيما، ولما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال في الممتحن عن إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. من أعظم وسائل قبول الناس هو التربية بالقدوة. ولذلك تساهل فيه البعض وهو من علامات الإمامة بالدين. ما وصل أحد إلى منصب الإمامة بالدين إلا أن يكون قدوة للمسلمين. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ليس إمام للمتقين بالكلام فقط إنما بالقدوة والعمل، وبخاصة الآن في هذه الظروف التي تعرفون قد يصعب على الإنسان أن يغير منكرا بيده، حتى في داخل بيته قد يعجز البعض عن تغيير بعض المنكرات في يده، إنما يستطيع بإذن الله في بيته في مجتمعه في أمته، وهو التغيير في القدوة، وهو منهج الأنبياء. والله جل وعلا جعل هذا المنهج منهج للبشر، فما أنزل ملكا للناس. لو كان المراد هو مجرد الإبلاغ بالوحي أو الإنذار ربما جاء ملك، لكن بين الله جل وعلا أنه ما أرسل إلا من وما أرسل من رسول الله بلسان قومه ليبين لهم، وهو أيضا بشر نص الله عليه في مواضع عدة، يعيش معهم يأكل معهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لولا أنزل إليه ملك أو معه ملك إليه ملك فيكون معه نذيرا. فإذا التربية بالقدوة، التربية بالمخالطة وليس بالحديث، هذا من أقوى وسائل التربية. ولذلك قصة واحدة أحيانا تسمعها عن إمام وعن عالم أقوى من دروس ومحاضرات كثيرة جدا تتلقاها، بل أحيانا قد تقرأ كتاب لعالم من العلماء وتعجب به، تستمع لمحاضرة لعالم من العلماء وتعجب به، تفاجأ بموقف من مواقفه يتركه الناس. وهذا ما نستطيع أن نغير واقع الناس. نعم قد يقول قائل اعمل بعلمي ولا يضرك تقصيري، لكن طبيعة البشرية لا تقبل هذا. صحيح أن الإنسان يجب أن نأخذ ما عنده من خير وندع ما عنده من شر، لكن واقع الأمة واقع الناس واقع المجتمع لا يقبل بهذا الأمر. وأذكر أن أحد الأخوة قال لي كلمة قبل 20 سنة عن رجل عمره 80 سنة رحمه الله، توفي بعد ذلك، عين ابنه داعية في منطقة من المناطق، طبعا شاب الآن تخرج من الجامعة، فقال كلمة أثرت بي كثيرا. قال الله يخلف على المسلمين اللي هذا داعيتهم، هو ابنه وما في يمكن واحد يسب ابنه إلا أنه يعلم عنه ما لا يليق به، عنده تقصير في صلاته في عبادته ولو ظهر أمام الناس بخلاف ذلك، فهو جعل سيحدث يقول أثر على المسلمين، فقال الله يخلف على المسلمين. وهذا صحيح الكلام واقعي، ولا يعني أن الإنسان لا يقع في التقصير، هذا طبع بشري، لكن التساهل من بعض الناس ومن بعض الدعاة في موضوع القدوة وفي تصرفاتهم من الأب أو من المدرس أو من الإمام. كم تأتي من شكاوى حول بعض الأئمة حتى في التزامهم بالوقت، في قيامهم بالصلاة، في عدم الاطمئنان إلى غير ذلك، لأن الناس ينظرون إلى الاقتداء بهم. وأن يكون قدوة. وحاولت أن أبين شيء من هذا بخاصة بما يتعلق بالعبادة، لأن هي لها علاقة بالاقتداء ومفهوم العبادة، في دروس ألقيتها في هذا المسجد 10 الأواخر من رمضان العام الماضي، وكان العنوان لها وكانوا لنا عابدين. والحمد لله جاءني خبر بالأمس أنها نزلت في عند تسجيلات التقوى وفي بقية التسجيلات 3 أشرطة وكانوا لنا عابدين، وبينت خلل واقع واقعون نحن فيه، بس نسأل الله أن يعفو عنا. كأن العبادة والتبكير للصلاة وغيرها للعامة من الناس الذين ليس عندهم عمل، أما كأن بعض الدعاة أو طالب العلم مشغول بما هو أهم. فبينت أن هذا خلل كبير جدا يخالف القرآن والسنة وواقع سلف هذه الأمة، بل حتى من المعاصرين من أئمتنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أفضل من صلاة داود، طبعا تتطوع، ولا أفضل من صيام داود عليه السلام، مع أنه ملك ورسول وملك ونبي، ملك ونبوة، ومع ذلك يكون الأفضل في العبادة في النوافل. بل نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك، بل رأينا علماءنا من أمثال الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد، والله رأينا من عبادتهم عجبا يا أخوان، مع التزاماتهم ومع مسؤولياتهم عجب، لا يتركون وردهم اليوم من القرآن، صلاتهم صيامهم شيء سبحان الله يتعجب الإنسان منه. وقد رأيت هذا وثبرته وشاهدته، ومع ذلك تجد البعض يتصور أن التبكير الصلاة قد تفوت الصلاة، يعني إذا مر أسبوع ما فاتت الصلاة هذا كأنه أمر عجيب، أنه ما فاته ما أقول قيام الليل الوتر ولو أول الليل. فبينت في شريط وكانوا لنا عابدين هذه المعاني، ولذلك فإنني أنصح الأخوة بخاصة المربين أن يوجهوا طلابهم وأبنائهم لهذا المعنى لمعالجة هذا الخلل الكبير. ولذلك رأينا الشكوى من بعض المربين، أقول من البعض ولا أعمم، لأنهم فعلا لو ثبرت حياتهم ما رأيت ذاك الالتزام في التربية والقدوة والعبادة، قد يخالف ما يأمر به وينهى عنه. بعض الآباء يأمر أبناءه بأشياء وهو يخالفها، لا يمكن أن نستقيم هذا الأمر. فشعيب عليه السلام يقول ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ولذلك أقول القدوة بالمثال والقصة هي العملية في هذا الجانب. والأحاديث يعني لو أخذنا النبي صلى الله عليه وسلم كأمثلة الذي يجري لو أراد أن يجري الذهب والفضة بين يديه لفعل، ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام، ويجلس شهرين ما أوقدت النار في بيته صلى الله عليه وسلم. يخرج يا أخوان في الليل وعلى بطني حجر من الجوع وخزائن النار تحت يديه صلى الله عليه وسلم. هنا القدوة، هنا الحقيقة. ليست القدوة بالذي لا يملك شيئا، لأنه لا يملك. هكذا كان عمر، هكذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنهم، هكذا كان سلف الأمة. وجاءت الأحاديث الكثيرة في هذا الأمر. عمر رضي الله عنه كيف كان وقبل أبو بكر في محافظته على مال المسلمين وعدم التمتع به، وجدوه يبيع ويشري يوم من الأيام في السوق. قالوا يا أبا بكر تعطلت مصالح المسلمين، قال أريد شيء لأولادي. قالوا نفرض لك شيئا. ففرضوا له من بيت المال شيئا يسيرا يكفي فقط لطعامه، كما ذكر ابن الجوزي وغيره. في يوم من الأيام قالت له زوجته وهو خليفة المسلمين، ترك البيع والشراء، فرض له، ما هو الذي فرض، فرض له شيء يسير من بيت مال المسلمين. قالت له زوجته إن الأولاد احتاجوا الحلوى. قال ما عندي شيء. قالت أستطيع أن أوفر مما يأتيني من بيت مال المسلمين، ما نشتري به حلوى. قال افعل. فبدأت كل ما جاءهم يوميا من بيت مال المسلمين شيء، أخذت جزء يسير منه حتى اجتمع عندها شيء يمكن أن يباع ويشترى به حلوى. فجاءت له جاءت به لأبي بكر وقالت هذا جمعته فبعه واشتر به. قال هذا زائد إذن عن حاجتنا، أعيده لبيت مال المسلمين. خلاص ما دمت الآن استطعت تجمعيه همامتنا من الجوع، زائد عن حاجتنا، ما احتاج حلوى. خليفة يا أخو. ولذلك حافظ إبراهيم يقول عن عمر أيضا رضي الله تعالى عنه، عجيبة قصة، يقول إن جاء في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنها غواشيها، جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها، فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول من فاروق تشبيها. ويقول أيضا عنه محمود غنيم في قصيدة رائعة حقيقة توصف واقع المسلمين، أقرأ أولها وما يتعلق بعمر. يقول ما لي وللنجم يرعاني وأرعاه، أمساكلانا يعاف الغمض جفناه، لأن في خطأ مطبعي، لي فيك يا ليل آهات أرددها أواه، لو أدت المحزون أواه، إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. وإن كنت تحفظ على هذه العبارة ليست على إطلاقها، كم صرفتنا، اسمعوا هذا البيت، تقول محمود غنيم رحمه الله، كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يشكمنا شعب ملكناه، هل تطلبون عفوا، وكيف ساس رعاة الشاة مملكة ما ساسها قيصر من قبل أو شاه. إلى أن قال يا من رأى عمرا تكسوه بردته، الزيت أذم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه، وملوك الروم تخشاه، هي الحنيفية عين الله تكلأها، فكلما حاولوا تشويهها شاهوا. نعم التربية بالقدوة وبالمثال أقوى من التربية بالكلام النظري المعسول الجميل تعطيه لأبنائك أو لطلابك أو لمن معك. إذا رأوا تصرفا منك ولو تصرفا يسيرا قد أثر في حياتهم. فهكذا كان الأنبياء، وهكذا كان شعيب عليه السلام قدوة وإماما. والحديث الحقيقة يطول في قضية التربية في وأثرها، كما بين الأستاذ محمد قط في بيانه عن التربية وتأثيرها في الفرد، وأن مجرد القول لا يكفي في هذا الجانب. فأيها الآباء، أيها المربى، أيها الدعاة، أيها العلماء، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، واعلموا أن أبناءكم يحصون عليكم وطلابكم الدقائق وأنتم لا تشعرون، يقول أحد الإخوان يكون في يوم من الأيام في مسجد يقول سبح، ويبدو أنه كما يقع في أي واحد منا سهى. يقول فالتفت علي شاب بجواري قال يا شيخ كم التسبيح الوارد في بعد الصلاة؟ قلت له معروف 33، فذكر له الحديث ويختمها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو أن يقول في الأخير واحدة يكمل 34. قال بس أنا لاحظت أنك كملت 36. يقول أنا ما انتبهت يعني أصلا، جالس يعدد أصابعه وهذا جالس يعد عليه. نعم، فما تستطيع أن تنفي أن أبنائك حتى لو كانوا صغارا والله يدركون ولو كان أعمارهم 4 و3 سنوات. طلابك يعلمون، ولا تقل ما يدري عن أحد، ومهما تكون في امرئ من حالة أو من سأل وإن خالها تخفى على الناس تعلم، فكيف والله يعلمها قبل ذلك؟ إذن التربية بالقدوة، التربية بالمثال. أعرف أناس من أقل الناس كلام، والله إنه يبدأ المجلس وينتهي قد تعد كلماتهم، قد تعد كلماتهم إن تكلموا، وقد يدخلون المجلس ويخرجون ما يتكلمون بكلمة، ولو ذكرت بعضهم تعرفونهم يقينا، لكن تأثيرهم سبحان الله، وهيبتهم ومكانتهم ومنزلتهم، وهم لا يزالون بين 40 و50. في القدوة، إن أكل قدوة. والله سافرت مع واحد منهم، ولشرف أن أقول أني أعتبره كذا تجاوز أنه من طلابي قدوة. أول مسألة أننا لا أذكر رحلة، الحمد لله أقل غيبة مثل تلك الرحلة مع أنها كانت طويلة. هل تتصورون أننا إذا اغتبنا يقول لا تغتابوا؟ لا، من أول ما ننطق باسم الشخص يبدأ يستغفر له، استغفر الله، اللهم اغفر له، اللهم اغفر لنا أجمعين، فنسكت. ثانيا، إن أكل طريقة بالأكل واقتصاره في الأكل عجيب. النوم، ينام نوم السنة، وهو من أقلنا كلاما. لو أردنا أن نحسب كلمات منذ بدأنا الرحلة حتى انتهينا وهي قرابة أسبوعين ما عدا ما ألقى من كلمات في المساجد وغيرها، والله يمكن أن تحصرها. هكذا يا أخوانك الإنسان قدوة، وفيه ورع. يوم من الأيام واحد من الشباب معنا أصيب بحالة ربو شديدة جدا، ما وجدنا مستشفى. انظروا إلى ورعه، ما قال أريد أقرأ عليه، قال ايش رايكم يا اخوان؟ طيب نقرا عليه جميعا، كلنا نقرا حتى هو يقرا على نفسه. ففعلا بدانا نقرا، فشوف يلا ان شاء الله نجعل في هذا النفس بركه، لكن عندي لمعرفتي بالشخص وورعه هو ما اراد يقول لي اقرا عليه، لانه خشى ان نقرا عليه فيشفى يصير فتنه. نعم، فهكذا يكون الورع والقدوه في التصرفات. ما تجد تناقض في الصلاة، يقول أحد الأخوة معنا لأول مرة يقول أعرف صلاة التنفل في السفر من هذا الشيء، لأول مرة أكثر صلاة السفر يصلي نوافل يتنفل. فلا يلزم أيضا أن يكون كبير الإنسان في السن أو في العلم أو أبدا، أن يكون قدوة في أخلاقه، في صمته، في كلامه. لو يمكن يقصد إنسان من عرفة، لا أكثر من شخص، ترى فقط واحد أكثر من شخص، أنه سنوات ما سمع كلمة. وأخيرا قلت لكم في قبل درسين أختم بهذا القدوة كيف، لأن الوقت انتهى. كنت في مناسبة فجاء رجل كبير في السن رأيت قبل 30 سنة، أو بعبارة عندك قبل 40 سنة، وهو شبع عامل لكن حافظ كتاب الله وأنعمك. والله تمنيت أن أصل إلى هذه الدرجة ولم أصل إليه. كل حياته يقرأ القرآن، ذهبنا إلى مكة وحجينا معه، حتى هو المسؤول عن الحملة كان، وهو يصعد للسيارة يقرأ، وهو جالس يقرأ، وهو على جنبه يقرأ. رأيته قبل أيام، لاحظ هذا قبل 40 سنة، رأيته قبل أيام. فقال لي ابنه ألا تذكر أننا نقرأ عن السلف أن لو قيل لأحدهم قيامتك ستقوم غدا أو ستقوم القيامة غدا ما زاد عمله؟ قلت بلى. قال منهم والدي ولا أزكي على الله، لو قيل له إن القيامة ستقوم غدا أو ستموت غدا ما زاد عمله. ثم قلت له أسألك سؤال أحد، هو أبوك أنت تعرفه، وهذا الذي أسأله عمره فوق 40 سنة، أسأل الله يثبتهم ويحفظهم، ليس طاعة وصلاح. قلت هل سمعت يوم من الأيام والدك يغتاب أحد؟ فانتفض، قال يغتاب؟ والله ما نستطيع نذكر اسم شخص بحضوره فضلا عن اغتاب. يقول مجرد أن يسمع أن نطقنا فلان قبل أن نبدأ في غيبته، قال يكفي يكفي، انشغل بعيوبكم عن عيوب الناس، لا أسمع لأحد يتكلم لأحد. كيف يغتاب؟ تقول ما سمعت في عمري غتاب شخصا مسلما، عابد صاحب قيام ليل، ورأيته فوجع بابنه قبل أشهر لأحد أبنائه رحمه، والله رأيته صابر صامت وقبلها فجع بأشهر لزوجته، صابر صامت عابد خاشع، هذا قدوة. ما أحوجنا إلى هذه النماذج العملية، تجد في العبادة في الصلاة كل ثلاثة أيام من وسط الشهر أيام النبي يذهب إلى مكة، ويحتاج إلى أن يذهب إلى العربية يصوم ويتلو القرآن، دائما يتلو القرآن. قبل أيام رأيته في الحرم وجدته جالس يتلو القرآن معه شخص، مع أنه حافظ حفظ قوي، معه شخص يرد عليه لو أخطأ. هذه القدوة، هذا العمل، هذا اللي نحتاجه في بعض الدعاة في بعض المربين، لكن كأن هذه الأعمال فقط خاصة لكبير السن أو الذي ما عنده عمل. ومن صفاته أختم بوصل الله له حسن خاتم والثبات، أنه أصبح مسؤول كبير في إحدى الدوائر الحكومية. أنا رأيته والله ما رأيته يوم نام جلس على كرسيه الذي كرسي المسؤول، كرسي المسؤول موجود الدوار، وضع كرسي بسيط متواضع بجواره يجلس على طرف الماسة يمشي المعاملات، ما رأيته يوم جلس على الكرسي الذي هو له هذا الرجل، وهو مسؤول في وقته. كرسي على جنب، أبد على جنب الماسة، كرسي عادي الذي يدخل كان يقول وين المسؤول، أين المدير، وهو المسؤول وهو المدير تواضعا. فالعبادة متكاملة، القدوة متكاملة في الخلق في المعاملة في الصدق، حتى بإذن الله يقتدى بكم، يؤثر في أولادكم في إخوانكم في زملائكم في طلابكم في تلاميذكم في أمتكم في مجتمعكم، قد يرى كافر ويقتدي بك من تصرفك. أسأل الله أن يحفظه إياكم. هكذا أقول كان شعيب عليه السلام، وما أريد أن أخالفكم عن بعد الصلاة أقف معكم، لن أطيل بإذن الله دقائق في بعض الأسئلة حتى على منهجنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.